إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لو كتبت في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدره الكتب ما كفت في بيان قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله عز وجل وما جعل له من الكرامة في الدنيا والآخرة، فقد رفعه الله عز وجل على الناس أجمعين وجعله سيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين، كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم عندما قال: أنا سيد الناس، وفي بعض الروايات: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأخبر بذلك لأن معرفة الناس بذلك من الدين، فأخبر بذلك مبينا أنه لا يفتخر ولا يتكبر، وإنما يخبر عما أخبره الله عز وجل. فالله عز وجل شرفه في كتابه وشرفه ببيان قدره ومكانته، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ولكنه سبحانه وتعالى أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له وبيانا لقدره وبيانا لبركة عمره وحياته ونفعه للناس أجمعين. فقال ربنا سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فقال لعمرك، أي بحياتك يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل خاطب الأنبياء والمرسلين في كتابه بأسمائهم: يا آدم، يا نوح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخاطبه بالنبوة والرسالة، وهو ربنا وربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وما خاطبه باسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإنما خاطبه بالرسالة وبالنبوة تكريما وبيانا لقيمة رسالته وقيمة نبوته، وأنه مقدم على العالمين، وأنه إمام الأنبياء والمرسلين. وكرمه أيضا بيانا أنه إمام الأنبياء عندما صلى بهم في الإسراء والمعراج، وجمعهم له بصورة لا نعلمها وبكيفية نجهلها، لكنه أخبر عن ذلك، فجمعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس يصلي بهم بيانا أنه إمامهم وأنه قائدهم وأنه إمام البشرية جمعاء. لأنه إذا كان إماما للأنبياء والمرسلين فهو إمام لبقية الناس، لأن رؤوس الناس وقادتهم هم الأنبياء. فإذا كان هو رأس الرأس وهو قائد القادة فهو إمام العالمين جميعا في مدى الدهر، بدءا من خلق آدم إلى قيام الساعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله عز وجل لم يشرفه في تلك المقامات وحدها، وإنما شرفه من بداية خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد جعله في أصلاب وأرحام طاهرة صلى الله عليه وسلم، حتى فسر بعضهم وتقلبك في الساجدين بأنه تقلبه كنطفة في الأنبياء والمرسلين قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وزان الله عز وجل نسبه وشرفه، فلم يقع في سلسلة نسبه ولا في سلسلة مولده ولا في سلسلة خلقه سفاح مما كان يقع في الجاهلية، فنزهه الله عز وجل وطهره وجعله في نكاح مباح منذ أن خلقه الله عز وجل، فلم يكن في صلب ولا في رحم بفعل حرام، وإنما بنكاح صحيح على قواعد الناس منذ خلق الله عز وجل الناس. وبعد ذلك في نشاته في طفولته طهره الله عز وجل وبعده عن الأرجاس والأنجاس التي كان يقع فيها الجاهليون، بل شق صدره الشريف صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تشريفا وتطهيرا له عندما كان عند حليمة الساعرية. قال أهل العلم فيما ورد من الروايات بأنه شق صدره الشريف مرتين، وهذه آية ومعجزة لا يستغرب أحد، فإن الذي شق صدره هم رسل الله من الملائكة وليس أحدا من البشر، ولذلك هي آية بقدرة الله سبحانه وتعالى حتى لا يستغرب بعض الناس. فإنه كان عند حليمة الساعرية ثم جاءه الملك وأخذه من بين إخوانه من الرضاعة من أولاد حليمة وأضجعه على الأرض وفتح صدره وغسل قلبه وشاء ورفع منه حظ الشيطان الذي يوجد في قلوب عامة البشر، وذهب أولاد حليمة منزعجين إليها فما جاءت إلا وقد تم الأمر. وتلك آية بينة في طهارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا في الروايات بأنه قبل الإسراء والمعراج وقع له شق الصدر مرة ثانية، لأنه في الإسراء والمعراج سيصل وسيبلغ مبلغا لم يبلغ إليه ملك ولا نبي، ووصل إلى السماوات السبع حتى كان قاب قوسين أو أدنى كما بين الله عز وجل في كتابه، حتى أصبح يسمع صريف الأقلام يسمع كتابة الملائكة، فوصل إلى مقام لم يصل إليه إنسان ولا مخلوق قبل ذلك. فلذلك كان يعد لتلك الرحلة الكبرى ويخاطبه ربه سبحانه وتعالى، فلم يصعق كما صعق موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإنما خاطبه ربه وكلفه بالصلوات الخمس في ذلك المقام المحمود المعلوم الذي شهره الله عز وجل في كتابه في سورة الدجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرم تكريما لم يكرمه بشر، وكذلك يوم القيامة سيشرف أمام الخلائق أجمعين، لأن الناس جميعا والخلق سيجتمعون في صعيد واحد يسمعهم السامع ويدعوهم الداعي فيسمعون. حينئذ يشرف ويكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في تلك الساعة تشد الشمس على رؤوس الخلائق فيتمنون الحساب ولو إلى أي سبيل من الشدة التي يرونها، فيلتجئون إلى قادة الناس ورؤوسهم من الأنبياء والمرسلين المقربين إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيقولون تعالوا نذهب إلى أبينا آدم، فلا شك أنه الأب الأول وأنه عطوف على أبنائه وأولاده، فتعالوا نذهب إليه حتى يتشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى فيقيم الحساب بيننا. فيذهبون إلى آدم فيذكر خطيئته التي أخرجته من الجنة ويقول نفسي نفسي، ويذهبون إلى نوح وموسى وإبراهيم وعيسى وكلهم يقول نفسي نفسي لما ادخره الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بيانا لجميع الخلائق في إمامة النبي وأوليته وتفرده صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول الجميع نفسي نفسي ويصلون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أعلمه الله أنها له فيقول أنا لها ليس اعتمادا على الله وإنما بعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل له ذلك المقام المحمود ليس لأحد من الأنبياء والمرسلين. فيقول أنا لها أنا لها ويسجد بين يدي الله عز وجل ويحمد الله في ذلك المقام المحمود بمحامده ويسبحه بتسبيح علمه إياه ربنا لم يعلمه إياه من قبل. فعندما يحمد ويسبح في ذلك المقام الرهيب المقام المحمود والخلائق كلها ترى وتسمع وتنظر فيقول له ربنا تجلى وتعالى سبحانه وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عند الله عز وجل ويطلب أن يقيم الله عز وجل بين عباده أو أن يبدأ بالحساب بين عباده فيستجيب له ربنا سبحانه وتعالى في ذلك المقام المحمود. وهذا بعد شرف آخر أنه كان أول من تنشق عنه الأرض أول من يخرج صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك بأحاديث صحاح لسنا من أصحاب الموضوعات ولا الخرافات بحمد الله عز وجل لسنا من أصحاب الترهات الصوفية والاحتفالات الخرافية وغيرها وإنما نذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صح أخبرنا به لأن تلك أمور غيبية لا نستطيع أن ندعيها أو أن نكذبها أو أن نأتي بها من قبل أنفسنا وإنما بما صح الإسناد وبما روت كتب السنة وغيرها من صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والسنن وغيرها من الكتب الستة وغيرها التي تروي بإسناد إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أسانيد صحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى حتى يتشبع المسلم لأن نحن نعتقد أن المسلم يحتاج إلى الصحيح وإلى الحق حتى يمتلئ قلبه بالحق لا بالخرافات التي غلبت على بعض الناس فادعوا دعاوى عريضة وتكلموا بكلام لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المربط الذي نرجع إليه ونجول ونصول فيما بين يديه هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هما المرجع الذي نرجع إليه ونستدل على كلامنا به فهو الأصل الواجب الرجوع إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول سيكون أول من تنشق عنه الأرض وهو أيضا أول من يكسى وهو أيضا أول من يجيز على الصراط أول من يمر على الصراط صلى الله عليه وسلم وهو أيضا أول من يدخل الجنة بل أول من يقرأ بابها ويدق بابها وأن الملائكة أمرت ألا تفتح إلا له في بداية الأمر صلى الله عليه وسلم كل ذلك وغيره حتى تعرف قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تحبه من كل قلبك عندما ترى تلك المكانة لأن لا شك أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لها نفع في على أتباعه لأنه الشافع المشفع وهو أول شافع مشفع صلى الله عليه وسلم حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال لكل نبي دعوة لكل نبي دعوة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على أمته الحرص الكامل والأنبياء كلهم حريصون لكنه مقدمهم لكنه إمامهم لكنه أحرصهم لكنه أفضلهم صلى الله عليه وسلم وهذا ليس انتقاصا لنبي من الأنبياء بل كل الأنبياء الله ورسله على العين وعلى الرأس وما ورد في شأنهم من التفضيل والتكريم فكله نقبله على عيننا وعلى رأسنا، وإنما نخبر بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بنفسه وأعلم بهم صلى الله عليه وسلم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، حرصا عليها، حرصا على الأمة وحرصا على الشفاعة فيها. وليس معنى ذلك أن نتكل، بل ينبغي أن نجتهد في العمل، لأن شفاعته صلى الله عليه وسلم كلما كنت أقرب إليه وكلما كنت أقرب إلى الكتاب والسنة فأنت أهل لتلك الشفاعة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست للبطالين ولا للتاركين للعمل، وإنما كلما كنت أقرب، كلما كنت أحرص، كنت أحق بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكلما دافعت عنه ورفعت رايته ودافعت عن دينه فأنت أحق بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليس تكريمه في الدنيا ولا في العرض فقط، وإنما أيضا في الجنة صلى الله عليه وسلم. وفي الجنة له منزلة، وهي الوسيلة التي وردت في حديث الأذان، في حديث الأذان أنها الوسيلة. وله شيئان: المقام المحمود وقد بيناه، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى في القرآن حاصلة، أي أنه إذا قال الله عز وجل عسى فهي واقعة بفضله ومنه سبحانه وتعالى. فلما قال له وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإنه لا شك أنه سيبعثه مقاما محمودا، وهو ذلك المقام الذي حكيته أمام العالمين عندما يشفع في الناس أجمعين لتظهر قيمته وقدره صلى الله عليه وسلم وشرفه، وشرفه عند الله سبحانه وتعالى. فهو أيضا، وأما في الجنة فله الوسيلة وهي درجة لا تنبغي إلا كما قال بلفظه إلا لعبد من عباد الله، أي لواحد فقط، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مكانة في الجنة ليست لأحد إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، مميزة، وهو في الجنة أدنى الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أيضا على منبر من نور أطول المنابر كما ورد في الحديث صلى الله عليه وسلم. وأيضا له في الجنة له الكوثر، الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالكوثر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو: نهر في الجنة، نهر عجيب لم يسمع بخبره فاسمع خبره من النبي صلى الله عليه وسلم، نهر ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، وحفتا من الدر المجوف، فانظر إلى ذلك النهر العجيب، وطينه من المسك، نهر عجيب لم يسمع بمثله إلا في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكوثر. من أجل ذلك قال: فصل لربك وانحر، لأنه أعطيناك عطية كبيرة لم نعطها أحدا لا من قبلك ولا من بعدك. فهو نهر كما قلت، نهر عجيب يجري في الجنة حافتا من الدر المجوف وطينه من المسك وماؤه أحلى من العسل ولونه أبيض من اللبن. فكل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة تكريما ومكانة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، كل ذلك مدعاه إلى مزيد من محبة النبي ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي عطاء من الكريم سبحانه وتعالى، وليس أحد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا نقولها لأنه نبينا، ولا نقولها مجاملة، وإنما نقولها تبليغا عمن بلغنا ذلك في حديثه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق، فهو الذي بلغ ذلك وأخبر به، لأنه من ضمن الدين، لأنه من ضمن البلاغ الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مأمور أن يبلغ الدين كله، ومن ضمن الدين أن يبين مكانته صلى الله عليه وسلم حتى يعرفها المؤمنون، وحتى يعتقد بها المسلمون، وهي داخلة في دين المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما بلغ وقال أنا سيد ولد آدم، قال ولا فخر صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إنما أبلغ ذلك لا افتخارا على العالمين، ولا تكبرا ولا تجبرا كما هي عادة من يتكلم عن نفسه، وإنما كان مبلغا صلى الله عليه وسلم عن ربه رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو مأمور بالبلاغ التام الكامل، وألا يكفي شيئا، وألا يدخر شيئا دون أن يخبره للناس، لأن ذلك الدين ليس سرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه، وإنما هو دين واضح شفاف ظاهر. فما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغ به الناس حتى ما كان يتعلق بمنزلته الشريفة صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن بعض الأمور في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعضها في سنته الشريفة، لأنه كما قلنا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ولو كان مبلغا عن مكانته وعن منزلته فإن معرفة منزلته من ضمن الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك أيها الإخوة وغيره مما لم نذكره، لأن الأمر يطول، لكنه ما الفائدة من ذكر تلك الفضائل والمحاسن والمزايا والكرم الذي كرم الله عز وجل به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك أولا مقتضاه أن تحبه، وأن يمتلئ قلبك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن تحببه إلى أولادك وأهلك وذويك، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم خير يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن تحببوا نبيكم إلى أولادكم، وأن تحببوا نبيكم أولا إلى قلوبكم وأنفسكم وأزواجكم وأولادكم، لأنه هذا من ضمن الرعاية ومن ضمن الكفاية الواجبة على الإنسان تجاه أهله وولده ومن يكفلهم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمسؤولية عن الرعية هي مسؤولية تامة. بعض الناس يفهم تلك المسؤولية على أنها مسؤولية مادية محضة، يظن أن الرعاية ويظن أن تلك المسؤولية التي كلف بها هي أن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يوفر لهم المسكن والدواء. هذا جزء مما يتعلق بتلك الكفاية والرعاية والقيام على أولادك وأهلك، لكنك أهملت جانبا آخر. نحن مسلمون مؤمنون، نؤمن بذلك الدين، ونؤمن بالغيبيات التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، نحن المسلمين عندنا جانب مادي وجانب روحي قلبي يتعلق بحياة القلب وحياة الروح، فلذلك ينبغي ألا نقصر في أحد الجانبين، وأن نسعى إلى سداد النقص في الجانبين، لأن الإنسان نحن المسلمين نعلم أنه يقوم على جسد وروح، وأنه مكون من جسد وروح، مكون من جسد وقلب، ولا بد أن يمتلئ القلب بالإيمان وبالمعاني العالية السامية وبالعبادة لله رب العالمين، وأن يتبع القلب الجسد، أن يكون الجسد مأموما، فالقلب والروح إمام في التعبد لله والجسد تابع، وما يحيي الجسد بالغذاء إلا ليستقيم على تلك العبادة. فبعضنا أهمل جانب الروح وجانب القلب وما يتعلق بغذاء النفس وغذاء القلب، الذي إن هلك قلبه يهلك، وإنما اعتنى بالمادة وبالطعام والشراب. ولذلك إن اهتمنا بالجانبين لم ندخل على أولادنا وأزواجنا المال الحرام، لأننا ربما نربي أجسادهم بالمال الحرام، ربما يكبر وينشأ ويصبح ضخما، لكنه يفسد القلوب ويفسد الأديان ويفسد العقول ذلك المال الحرام، لأننا لا هذا يصلح عند الكفار الذي لا يؤمن إلا بالمادة ولا يؤمن إلا بما يمسك به، فإنه لا يعتقد في الحياة إلا أنها طعام وشراب وشهوة ونكاح وغيرها، وبالتالي ليس عنده حلال وليس عنده حرام وليس عنده عبادة ولا غيرها من المعاني القلبية من التوكل والإخبات والإيمان بالله عز وجل والإيمان بالرسول والإيمان بالقرآن والإيمان بالآخرة وغيرها من أركان الإيمان التي هي من الإيمان بالغيب، يؤمن المسلم بالغيب لا بد من ذلك. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي الذي وقع في الأمة المسلمة في تلك الفترة والذي سبب تأخرها وسبب ضعفها وهوانها وذلها، ضعف القلوب وضعف الأرواح وبعدها عن تلك المعاني السامية وبعدها عن الإيمان وبعدها عن تعظيم الدين، كل تلك المعاني أصبحت ضعيفة. فأنت أول درس يحصل عليه ولدك في البيت الحرص على المال والحرص على الدنيا وغيرها، لكنه لا يتعلم منك حرصه على دينه وحرصه على عبادته وحرصه على كتاب الله وحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل علمتم أولادكم محبة النبي؟ ليس مسألة النبي هي مجرد احتفال يحتفل به بعضهم ويخرجون يرقصون في الشوارع وغيرها من تلك الاحتفالات المبتذلة التي نراها في بعض البلدان، هذا كله عيب وقبيح يشوه صورة الإسلام ويبدل ما فيه من حق بباطل لا يصح. وإنما محبة النبي الحقيقية ليست في احتفال أو احتفاء، وإنما بأن يمتلئ قلبك من محبة دين النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحبب النبي إلى أولادك، أن تحكي لأولادك عن النبي، عن كفاحه، عن تعبه، عن صبره، عن دعوته، عن دينه، عن معاركه، عن غزواته، عن قيامه أمام الكفار، حتى يعتز أولادنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يمنع سيرة النبي وسمعة النبي وعرض النبي، إذ لم نستطع نحن أن نقوم بذلك بسبب ضعف قلوبنا وبسبب سوء تربيتنا وبسبب ماديتنا التي غلبت علينا، أصبحنا لا نعرف إلا المادة. لو أصيب إنسان في عدة آلاف من الريالات لبكى عليها، بينما لم يبكي أحد عندما طعنوا في عرض النبي، عندما تكلموا على النبي، عندما طعنوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الريالات ربما تكون أحب إلى بعض الناس من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي محبته دين، التي لا يتم إيمان المرء إلا عندما تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من محبته لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين. في الحديث الصحيح عندما سأل النبي، كان النبي يسير مع عمر رضي الله تعالى عنه، فسأله فقال عمر: أنت أحب يا رسول الله إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. انظر إلى عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه إيمانه قوي، مجرد ما سمع ذلك قال: الآن يا رسول الله. مجرد ما سمع، إنه لم يكن يعرف أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقديم بل ليس محبته فقط أن تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على محبة النفس والأهل والولد والمال وكل شيء يحبه الإنسان في الحياة. فلما عرف أن من موجبات الإيمان أن يقدم محبة النبي سرعان ما وصلت إلى قلبه وهو صادق عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم الآن أو الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين. فهل السؤال هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا؟ الجواب متروك لكل إنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من كل حب في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ديننا، وأن يجعل ديننا ونبينا أعلى من كل شيء في تلك الحياة الزائلة. اللهم املأ قلوبنا إيمانا يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال الأمة. اللهم ألف بين قلوبها يا رب العالمين. اللهم اجعلها على قلب رجل واحد. اللهم انصر تلك الأمة المسلمة على أعدائها يا قوي يا عزيز. اللهم بحولك وطولك وجبروتك وقوتك يا جبار السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم قوي قلوبهم. اللهم املاها إيمانا واملاها توكلا عليك يا رب العالمين. اللهم اجزهم خيرا عن الأمة فإنهم نصروا الأمة مع كونهم حفنة قليلة. فاللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، وقوي قلوبهم وتقبل شهداءهم وشهداءهم وآسي جرحاهم وداوي مرضاهم يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في العراق. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم أصلح الراعي والرعية برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.